الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مرحبا بالإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا موفقا مسددا، وأن يرزقنا فيه حسن القول وحسن الفهم، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، وإنه لا توفيق للعبد إلا بتوفيق الله عز وجل له. فهذا العلم وثباته في القلب إنما يكون بتوفيق الله تعالى، ولذلك هذه أرزاق العلم رزق يرزقه المرء، فربما يرزق هذا الرزق بسماع الدرس لأول مرة، وربما يفتح له ويبارك له في هذا الرزق إذا سمعه ثاني مرة، وربما يفتح على المرء إذا درسه في درس الجامعة أو في درس المسجد. فلا يدري المرء متى يفتح له في هذا العلم، وإنما على المرء أن يبذل السبب وأن يطلب العلم وأن يجتهد ويراجع، وأن يسأل الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن ينير بصيرته. وذلك يقول بعض مشايخنا بأن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب عبده إذا شاء، فهو نور يقذف الله تعالى ربما في سنة في سنتين في دهر يطلب المرء العلم، ويجدنا بعض المغاليق لم تفتح له، إنما حسبه أنه يسير في هذا الطريق. والمرء يظن بربه خيرا أنه إذا اجتهد وقرأ ودرس وراجع أن الله تعالى لن يخذله، وأنه سبحانه وتعالى سيؤتيه من فضله، وأن الله عز وجل حكم عادل جواد كريم. فإذا كان المرء يقيد على كتابه ويكتب ويراجع ثم يسهر وينظر في هذا الكتاب، فإن الله تعالى لا شك سيعطيه من فضله. وسنة الله تعالى جرت أنه يكافئ عباده على إحسانهم وعلى جهادهم، ولذلك قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الله جل وعلا أمرك بالجهاد أن تجاهد، ولكن ينبغي أن يكون الجهاد في ذاته سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولقصد من هذه الدنيا، إنما يكون الجهاد فيه وفي سبيله. ولذلك قال سبحانه وتعالى جاهدوا فينا لنهدينهم، وهذا تأكيد، يعني هذا وعد لك بلا ريب أنك إذا اجتهدت وجاهدت في وكنت مخلصا في ذلك بأن الله تعالى سيهديك إلى الطريق القويم والسبيل الصحيح. وهذا جاء مؤكدا باللام والنون لنهدينهم سبلنا، فإن الله تعالى سيهديك هذا السبيل الطريق المستقيم. ومن هذه الطرق التي يهدي الله تعالى العبد هو طريق العلم وفهم العلم، فالعلم له طرائق في فهمه وإدراكه وتحصيله، الله جل وعلا هو الذي يهدي لهذه الطرائق ويدل العبد عليها. فربما بعض الناس طلب العلم في سنوات فلم يدل على طريقه الصحيح، وربما درس في عام أو درس في كتاب ففتح الله تعالى عليه وآتاه سبحانه وتعالى من فضله. وهذه الهداية التي لا يستغني عنها المرء، لذلك هو يقول صباح مساء ويقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي هداية له في الدنيا إلى دخوله إلى منزله الجنة. فلذلك المرء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان أهدى لمنازلهم في الجنة من أحدكم منزله في الدنيا لمنزله في الدنيا، فهم يهديهم الله عز وجل إلى هذا المنزل، يهديهم الله جل وعلا في دنياهم إلى طريق الخير والبر والفلاح والصلاح، ويهديهم سبحانه وتعالى في قبرهم إلى القول الثابت، ويهديهم سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى طريقهم إلى الجنة وإلى منازلهم إلى الجنة. هؤلاء هم الذين اتقوا، ولذلك لما اتقوا هداهم الله جل وعلا، ولما اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إنما هم يسيرون على الطريق المستقيم. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول اللهم اهدني وسددني، قال واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. فالمرء إذا سأل الله جل وعلا فإنه يسأل الهداية والسداد، وإذا أردت أن تعرف عظم هذين الأمرين يذكر هداية الطريق الذي يظل في طريقه كيف يجد نفسه تائها حائرا، وكذلك سداد السهم فإنه يصيب بيد ربه ما يشاء. ولذلك المرء إذا كان على طريق قويم طريق مستقيم وهداه الله جل وعلا وكان مهديا مسددا فاز في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا وأن يسددنا في القول والعمل. وقفنا عند قول مصنف رحمه الله باب
الشروط في العيوب. باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يتسرى فلها شرطها. وإن لم يفي
قال رحمه الله باب الشروط في النكاح ثم أتبعه باب العيوب في النكاح. وشروط والعيوب العلماء رحمهم الله يقرون بينهما لأنهما يتلازمان في النتيجة. فوجود العيب هذا يثبت حق الخيار في الفسخ لأحد للزوج الآخر، وفوات الشرط كذلك يثبت الخيار لمن فات شرطه في النكاح. ولذلك قال العلماء رحمه الله باب الشروط في النكاح. والمقصود هنا بالشروط الشروط الجعلية التي يجعلها الزوج على الزوجة أو تجعلها الزوجة على الزوج. أما الشروط الشرعية التي من الشارع فهذه مرت معنا، وهي الرضا والولي وكذلك الشهود، هذه مرة ذكرها وبيانها، فلا مرجع لها هنا من تعيين كذلك الزوجين. أما ما يتعلق هنا بالشروط فهي الشروط التي يجعلها الزوج على الزوجة أو تشترطها الزوجة على الزوج. فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا أو شروطا، هل يجب الوفاء بهذه الشروط وهل تكون صحيحة؟ المصنف رحمه الله لم يذكر حكم الوفاء بهذه الشروط، وإنما ذكر أمثلة للشروط الصحيحة، وذكر دليل الوفاء بهذه الشروط. فقال رحمه الله إذا اشترطت المرأة دارها، أي أن تبقى في دارها ولا تخرج من دارها وتكون في هذا الحي لا تخرج منه، أو بلدها تكون في قريتها أو مدينتها، أو ألا يتزوج عليها كذلك، فتقول له لا تتزوج عليه، شرطها أن تكون واحدة معه ولا ينكح أخرى عليها، أو ألا يتسرى أي لا يتخذ أمة يطاؤها فلها شرطها. فلها ماذا؟ شرطها. فأفاد أن هذه الشروط جميعها أن هذه الشروط جميعها شروط صحيحة، ويلزم الزوج أن يفي بها، ولم يقل بلزومه، إنما سكت فقال وإن لم يفي بها إن لم يفي به
وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم، فبين رحمه الله أن هذه الشروط شروط صحيحة، وأن الزوج إن لم يفي بها فلها فسخ النكاح، فلها فسخ النكاح. وهذا هو الحكم الذي يترتب على إخلال الشروط. إذا أخل الزوج بالشرط فإن المرأة لها تطالب بفسخ ماذا؟ النكاح. فإذا كنت قاضيا وجاءتك الزوجة وقالت بأنها اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها ثم إنه تزوج عليها، فإنك قاضي تقول لك الخيار بالبقاء أو بفسخ النكاح والعقد، أو شرطت عليها ألا يسافر بها ثم إنه قد سافر بها فلها أن تمتنع ولا تأثم بذلك، ولها أن تطلب الفسخ إذا ألزمها بالسفر معه وألا تبقى في دارها أو تبقى في بلدها. وفاء الزوج بهذه الشروط على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يدل على أن الوفاء ماذا؟ أنه واجب. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الوفاء بهذه الشروط على وجه السنية والاستحباب وليس على وجه الوجوب، فيستحب للزوج أن يفي بهذا. وإلا فظاهر الحديث هو أن الوفاء بهذه الشروط ما حكمه؟ أنه واجب. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود، فهذا عقد وعهد يجب على المرء أن يفي به وأن يكون صادقا فيما التزم به. وقال والمشهور من المذهب أن الوفاء به على وجه السنية والاستحباب، لأن المرأة لها الخيار إن لم يفي الزوج فلها ماذا؟ الخيار بفسخ النكاح. وبعض الأعراف يقولون إذا تزوجت المرأة تقول لا سابقة ولا لاحقة، لا سابقة ولا لاحقة. لا لاحقة هو شرط ألا يتزوج ماذا؟ عليها بعدها ولا سابقة أي لا زوجة قبلها. فإذا قال إذا كان لا لاحقة هذا شرط صحيح لأنها شرطا لا يتزوج عليها. وإذا قالت لا سابقة فإن كانت تقصد أن يوافق بشرط أن لا تكون لك زوجة قبلي فهذا يجب على الزوجة لا يغش وأن يكون ناصحا صادقا. وإذا كانت تقصد أن يطلق الزوجة الأولى فهذا شرط على المذهب صحيح لكن الصواب أنه شرط باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها فلا يجوز لامرأة أن تسأل طلاق أختها. فالشروط الصحيحة هي الشروط التي لا تخالف كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تخالف مطلق العقد. فمطلق العقد أن الرجل إذا تزوج المرأة يسافر بها من غير اشتراط يعني ما يحتاج الزوج أن يشترط على الزوجة أن تسافر معه لأن المرأة كالأسيرة عنده. وإذا نكحها وتزوجها فإن له أن يسافر بها وأن ينقلها حيث شاء وأن يسكن بها حيث شاء. إنما المرأة التي تشترط ماذا؟ عدم السفر أو عدم الخروج. فمقتضى مطلق العقد أن المرأة تزوج له أن ينتقل بزوجته حيث شاء. هذه شروط صحيحة. ثم التفاصيل بالشروط هل يصح أن يشترط عليها مثلا أن لا يقسم لها ما يكون لها قسم كزوجته الأولى؟ هل يصح مثلا أن يشترط عليها أن لا نفقة لها؟ هذه الشروط من أهل العلم لا يصححها. وإن أخذتم الضابط أن كل شرط يخالف مطلق العقد ولا يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو شرط صحيح. فبعبارة أدق ما كان من حق المخلوق له أن يسقطه وما كان من حق الله تعالى فليس مخلوقا أن يسقطه. فالنفقة من حق المخلوق ولا حق الله عز وجل؟ حق المخلوق. والمبيت كذلك من حق المرأة ولذلك لها أن تصالح زوجها على إسقاط المبيت فلها أن تسقط شيئا من المبيت لها أن تسقط النفقة. ولكن النفقة والمبيت هذا حق متجدد أم غير أم أنه لا يتجدد؟ يعني يتجدد. فالنفقة اليوم وغدا وبعد غد. فالمرأة إذا أسقطت حقها في النفقة لمدة لها أن تطالب بعد ذلك ماذا؟ بالنفقة لأنها متجددة. والمبيت كذلك فلها أن تطالب بذلك بعد هذا. لكن لو كان على وجه الشرط لما تزوجها قال لها لك يومان ولزوجة الأولى خمسة أيام من العلم يقول هذا لا يصح لأن كتاب الله تعالى يلزمه بالعدل ويجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله تعالى وأن يعدل بينهما. ومن أهل العلم يقول هذا حق لها في المبيت فإذا أسقطته فإنها تنازت عن بعض حقها ويكون شرطا صحيحا. والمرأة التزمت به يجب عليها ماذا؟ الوفاء. يجب عليها الوفاء. والساقط لا يعود فيما مضى لكن ما يأتي من أيام لو أن المرأة رجعت عن شرطها فإما أن يقال بأن هذا شرط صحيح وقد التزمت به ويجب عليها الوفاء وإما أن يقال بأن هذا من الحقوق المتجددة. من حقوق ماذا؟ المتجددة التي المرأة هي تسقط ما مضى ولها أن تطالب فيما بقي. على كل الشروط الأصل فيها الصحة ما الأصل فيها التحريم؟ الأصل فيها الصحة. فكل شرط يشترطه أحد الزوجين على آخر فالأصل أنه صحيح ما لم يخالف كتاب الله. وذلك في تفاصيل الشروط تجد خلافا ألا يتزوج عليها من أهل العلم من يصححه منهم لا يصححه من يقول هذا شرط صحيح من يقول هذا شرط لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. قال حق فهو تفضيل من الحق. فمنع الزوج يقول من الزواج هذا ليس من الحق. نقول كل الشروط هي تمنع أحد الزوجين من حقه. الآن كل الشروط تمنع أحد الزوجين ماذا؟ من حقه. وإلا ما كان شرطا لأن كل زوج له حقوق. الشرط هو يمنع أحد الزوجين ماذا؟ من حقه. فمن حق الزوج أن ينقل المرأة تشترط لا ينقلها. من حق الزوجة مثلا أن يكون لها المبيت الزوج اشترط ماذا؟ أن يكون مبيت لها بيومين أو ثلاثة. فهذه شروط صحيحة لأنها لم تخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في الشروط التي تخالف كتاب الله وتخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شروط فاسدة وباطلة. نعم.
قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم.
نعم، هذا مثال للشروط الباطلة التي لا تصح، هو شرط فاسد. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل معلوم. نكاح المتعة بينه المصنف رحمه الله بأنه أن يتزوج المرأة إلى أجل ماذا؟ معلوم. وهذا الأجل معلوم إما أن يكون معلوما بالشرط وإما أن يكون معلوما بالعرف. فإذا كان معلوما بالشرط يقول: زوجتك ابنتي 3 أيام، زوجتك ابنتي شهرا، هذا هو نكاح ماذا؟ المتعة. ونكاح المتعة حرم ثم أبيح ثم حرم إلى الأبد، فقد رخص به النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم إنه بعد ذلك حرمت المتعة إلى الأبد. ووجد خلاف بين السلف في جوازها، ثم استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة. والاتفاق عند العلماء رحمهم الله على تحريم نكاح المتعة وأنه نكاح لا يصح. والمتعة ما تكون بالتحديد بالتقييد اللفظي 3 أيام شهر، وما أن تكون بالتقييد العرفي، يتزوج امرأة ويعلمان بالحال والعرف أن هذا النكاح ماذا؟ مؤقت ومحدد. وهذا إذا دل العرف على التقييد فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأنا أستغرب ممن لا يعمل هذا في هذا النكاح، لأنه ما فائدة دراسة القواعد الفقهية؟ إذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا دل الحال والقرينة على أن هذا الزواج زواج مؤقت، تعلم القرينة الزوجة ويعلمه الزوج، هذه متعة سنية. ممكن المتعة الموجودة عند أهل البدع متعة لفظية مؤقتة، ممكن الموجود للأسف في أوساط أهل السنة في بعض الأحوال أن يكون متعة بهالطريقة لدل العرف والحال على أنه نكاح مؤقت. إذا دل العرف والحال أنه نكاح مؤقت فهذا لا شك أنه من نكاح المتعة، لأن القاعدة الفقهية أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يتزوج امرأة ويتعلم دلالة العرف لا بيت ولا مكان ولا مأوى ولا يغار عليه، الحال واضح جدا أنه نكاح مؤقت، لا شك أن هذا مثله مثل النكاح المؤقت بالتحديد بالشرط. المذهب يذهب أوسع من ذلك، النكاح بنية الطلاق على المذهب ملحق بنكاح المتعة ويرونه محرما. لو تزوج امرأة وما دل العرف، لو دل العرف انتهينا هذه متعة، لكن تزوج امرأة بنيته أن يطلقها ولم يدل العرف على أنه مريد للتأقيت، إنما المرأة تظن أنه مريد ماذا؟ للدوام. يتزوج امرأة وبنيته أنه سيطلق، والمرأة هذه تظن أن النكاح ماذا؟ أنه دائم، ويتستعد وتفرح له استعداد النكاح المستمر، والرجل يهيئ لها عرفا ما يهيئه للزوجات التي يستديم نكاحهن لكن هذه المرأة لا تعلم، وهو مستبطن نية ماذا؟ الطلاق. هنا المذهب يقول هذا أيضا من النكاح المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أهل العلم من يرى أن هذا النكاح نكاح صحيح، ويقولون هو نكاح صحيح، وهذه أيضا روايتان على الإمام أحمد المسألة، نكاح صحيح لأن الشروط الظاهرة تمت، ولا عبرة بنيته الباطنة، لأن الرجل ينكح المرأة ونيته أن يستديم نكاحها ويطرع له ماذا؟ الطلاق. هو يتزوجها ونيته الطلاق، وربما طرع له ماذا؟ استدامة النكاح. فطالما أنه لم يحصل شيء بالظاهر يدل على التأقيد فليست متعة محرمة. والظاهر والله أعلم أن النكاح بنية الطلاق له حالان، إما أن يدل العرف والقرينة على تأقيته فهذا يلحق بنكاح ماذا؟ المتعة، وإما لا يدل العرف والقرين على تعقيته فهذا نكاح في أصله نكاح صحيح، لكنه من حيث الحكم الوضعي صحيح، لكن الحكم التكليفي يكون محرما، لأنه لا تلازم بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، فربما يكون صحيحا لكنه يكون في مع الإثم، وربما يكون الفعل صحيحا ولا يثاب عليه، لا تلازم بين التكليف والوضع، فهذا نقول له يحرم عليك لأن هذا من الغش. لذا قال الإمام مالك رحمه الله قال هذا لا يفعله الرجال عندنا، وهل يرضى أحد لموليته أن ينكحها رجل بنيته أن يطلقها؟ لا يرضى أحد مثل هذا، ولذلك يكون مثل هذا النكاح من النكاح المحرم تكليفا، لكنه ليس من نكاح المتعة، ليس من نكاح المتعة، إنما يكون متعة إذا دلت القرينة على تقيته. إذن المتعة وإن تزوجها إلى أجل معلوم، والأمور بمقاصدها. فإذا كان النكاح في ظاهره الصحة لكن مقصده محرم، لا شك أن المقصد، هم يقولون ليس المقصد الطلاق محرما، يجيبون الذين يجيزون أن مقصد الطلاق ليس محرما، فالمرء يجوز له أن يطلق إذا لم تطب له المرأة، فليس مقصدا ماذا محرما.
وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح لذلك.
نعم، أن يتزوجها، ما قال زوجك ثلاثة أيام، قال تزوج هذه المرأة، وقال أطلقها إذا أردت السفر، هذا كذلك يأخذ حكم ماذا المتعة.
ونهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما.
نعم، نكاح الشغار مأخوذ من الشغر الكلب إذا رفع قدمه ليبول، وقيل الشغار مأخوذ من الخلو كما يقال وظيفة شاغرة أي خالية، وهذا الشغار سمي بذلك قيل لخلوه من المهر. فإذا قلنا ذلك كما قال المصنف رحمه الله قال ونهى أي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته وأن يزوجه ابنته ولا صداق بينهما، لأنه خلى من المهر، لأنه خلى ماذا من المهر، فلما خلى من المهر سمي نكاح ماذا الشغار. نكاح المتعة والشغار حرم لحق الله أم لحق المخلوق؟ أو بصورة أخرى، هل لو أن الزوج قال تزوجت المرأة، قال ولي ثلاثة أيام، رضي الزوج ورضيت المرأة ورضي الولي، أسقط حقا محضا لهما أم أنه مخالف لكتاب الله؟ إذن هذا يكون من الشروط ماذا الفاسدة، وذلك بينه مصنف رحمه الله، فيكون شرطا فاسدا بخلاف ألا يتزوج عليها وألا يسافر بها. قال وهو ولا صداق بينهما، فمفهومه إذا كان بينهما صداق ليس شغارا، فإذا زوج الرجل موليته وعن زوج الآخر موليته وكل واحد منهم بصداق مثلها، يشترط أن يكون الصداق صداق المثل، لا يكون صداقا قليلا حيلة. يعني إذا قال زوجتك أختي وعلى أن تزوجني أختك، أو زوجني ابنتك على أن تزوجني وزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وليس بينهما صداق، هذا لا يجوز، لأنه جعلت كل واحد منهن مهرا لا لأخرى. لكن لو أنه زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وكل واحد منهن لها مهر، الأولى لها مهر والثانية لها مهر، فكل واحدة منهن لهما لها مهر، هنا لا يكون نكاح شغار، لا يكون نكاح ماذا شغار. هل يكون صحيحا؟ لماذا قال نكاح شغار وألا مهر بينهما؟ لأنه جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يزوجه موليته ويزوجه موليته ولا مهر بينهما، هذه قيل بأنها مدرجة من قول نافع رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول الشغار شرطه الأصلي هو أن لا يكون بينه ماذا مهر، فإذا وجد المهر أصبح النكاح صحيحا. والظاهر والله أعلم أن نكاح الشغار على حالين، إما أن يكون من غير مهر فهذا نكاح باطل وفاسد ما في إشكال، وإما أن يكون النكاح الذي يكون لسمية العامة نكاح البدل، يزوجه المولية عن زوج الآخر موليته، إما أن يكون بصداق. فإذا كان بصداق فهنا النكاح مكتمل الأركان والشروط، لكن يبقى أمر الرضا وهو شرط من شروط النكاح، فإذا رضيت المولية بهذا النكاح فإنه يكون نكاحا صحيحا. وهذا حاصل اليوم، كم من شخص تزوج أخت رجل وتزوج الآخر ماذا أخته، وكان هو الولي وكان ذاك هو الولي، وهذه راضية وتلك راضية، هذا نكاح صحيح لا بأس به، المهر الصداق موجود والرضا موجود، لكن إذا انتفى الصداق فهو نكاح فاسد ولو رضيت الموليات، ظاهر. وإذا وجد الصداق ولم ترضى الموليات فهذا نكاح ماذا؟ نكاح موقوف على ماذا؟ الرضا. فإن رضيت فأجيز، وإن لم ترضى فإنه لا يصح، لأنه فقد شرط الرضا، فقد شرط ماذا؟ الرضا. قال على أن يزوجه ابنته ولا صداقة بينهما. وذكرت لكم سلفا ممكن قصة أن الإمام الشافعي رحمه الله كان مع تلاميذه، فدخل عليه أعرابي لا يرى عليه بزة أهل العلم وهيئتهم، ما كان يعني ظاهرا عليه سمت العلماء. والشافعي رحمه الله كان مع تلاميذه متبسطا مادة لقدميه، فكف قدميه واحتفى بالرجل. فلما انصرف قال له يا أبا عبد الله فعلت وفعلت مع هذا الرجل ولا يعرف ولا يرى عليه شيء مما يحتفى به. فقال إن هذا الرجل قد جاءني مرة وأنا أتحدث عن نكاح الشغار، وذكرت بأن الشغار مأخوذ من شغر الكلب، أي إذا رفع قدمه ليبول. قال فأخبرني أن الكلب، قال هذا أخبرني أن الكلب لا يشغر ولا يرفع قدمه للبول إلا إذا بلغ، يعني الكلب أكرمكم الله إذا بال يرفع القدم عند البول إذا ماذا؟ إذا بلغ. هذه فائدة لا تؤثر في الحكم شيئا لكنها من ملح العلم. قال الشافعي رحمه الله الحر من حفظ ود لحظة وتعليم لفظة، الحر من حفظ ود لحظة وتعليم لفظة، فهذا ما أفاده به، فكان الشافعي رحمه الله حافظا له. نعم.
ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له،
وهو أن يتزوج
المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها.
نعم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وفسره المصنف رحمه الله قال وأن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. المرأة إذا طلقت بالثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي التيس المستعار كما جاء بعض الآثار، فينكح هذه المرأة لأيام ليحلها لزوجها الأول، ولذلك سمي بالتيس المستعار، إنما وظيفته التحليل فقط. هذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فالرجل الذي يفعل ذلك ملعون، والطالب منه المطلق ملعون، والمرأة إذا كانت معهم فاللعنة تشملها، وكذلك الولي. ولذلك لا يجوز للمرأة أن يفعل هذا، فنية الزوج بهذا النكاح أن يكون محللا نية فاسدة، ويكون هذا نكاحا باطلا لا تحل به الزوجة لزوجها الأول، لأنه نكاح باطل. وهذا اليوم ربما لا يكون منتشرا، اليوم انتشر عندنا شيء آخر منتشر عندنا اليوم، الزوج يطلق 100 مرة ولا يطلق ولا تخرج المرأة من ذمته. هذا الطلاق المحلل ظهر في أوقات وفشى، ولذلك ألف ابن تيمية رحمه الله إبطال الدليل، بيان الدليل في إبطال التحليل. فهذه المسألة كانت منتشرة في الأزمان السابقة، وابن تيمية رحمه الله تعلمون كما سيأتينا إن شاء الله أن رأيه أن نكاح أن طلاق الثلاث يقع كم طلقة؟
واحدة،
يقع واحدة. وسأذكر فقط دليلا من السياسة الشرعية استند عليه، قال بأن عمر رضي الله عنه خاطب الناس على المنبر وقال إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم. ما هو؟ أن الرجل الله تعالى جعل له أنا أن يطلق كم طلقة؟ ثلاث. فأصبح الناس يستعجلون فيقول هي طالق بالثلاث، فعمر رضي الله عنه أمضى الطلاق عليهم من باب السياسة الشرعية، وإلا قد كان طلاق الثلاث يقع واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم إنه أمضاه عليهم سياسة شرعية لأن الناس استعجلوا، فكانت المصلحة أن يمضيه. يقول ابن تيمية رحمه الله والمصلحة اليوم ألا يمضى، لأن الناس تساهلوا في التحليل، تساهلوا في ماذا؟ في التحليل. لما أصبحت الفتوى منتشرة أن طلاق الثلاث لفظة واحدة يقع ثلاثا لجأ الناس إلى مفسدة وهي ماذا؟ التحليل. فيقول المصلحة اليوم أن يقال لو أن طلاق الثلاث يقع ماذا؟ واحدة، حتى لا يلجأ الناس إلى ماذا؟ إلى هذا التحليل. فالتحليل ملعون فاعله إن نواه أو نواه الزوج الأول المطلق الأول وأخبره بذلك. واختلف العلماء هل لنية الزوجة أثر إذا كان الرجل متزوج يريد البقاء لكن المرأة تريد ماذا؟ التحليل. فمن أهل العلم يقول لا أثر نيتها لأن المرأة لا تملك ماذا؟ طلاقا. ومن أهل العلم يقول بل نيتها مؤثرة لأنها تفعل عليه من التنغيص ما يجعله يؤول به الأمر إلى ماذا؟ إلى طلاقها. وعلى كل يجب على الزوج والمتزوج والمرأة وعلى المطلق أن يبتعد عن هذه النية لأنها مشمولة باللعن ولا يجوز لأحد أن يتمالى على مثل هذا. بهذا يكون مصنف رحمه الله ذكر شروطا صحيحة وشروطا فاسدة. سيذكر عقب ذلك العيوب التي إذا وجدت جاز للطرف الآخر أن يفسخ النكاح.
باب العيوب التي يفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو وجدها الرجل رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علما ذلك قبل العقد.
نعم. المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن عيوب النكاح معدودة وليست محدودة، ليس لها ضابط يرجع إليه، وإنما هي عيوب تعد عدا. ولذلك عد ابن قدامة رحمه الله في المغني ووصلها إلى 15 عيبا، فهم يعدونها عدا. وذكر من هذه العيوب منها عيوب خاصة بالزوج وعيوب خاصة بالزوجة وعيوب مشتركة، ولا يرون أن لها ضابطا يرجع إليه، إنما يرجع إلى عدها. فذكر قال متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا، هذا عيب في الزوج والزوجة. يتزوج الرجل امرأة يظنها حرة فبانت مملوكة، أو المرأة تزوجت الرجل تظنه حرا فبان مملوكا، فيجوز لمن وجد الآخر كذلك أن يفسخ النكاح. قال أو مجنونا، تزوجها على أنها عاقلة فبانت مجنونة أو العكس، هذا عيب مشترك بين الزوج والزوجة. أو مجذوما وهو المرض المعروف الجذام، فإذا وجد المرأة في هذا المرض أو الرجل وجد وبه هذا المرض فالمرأة أن تفسخ ماذا؟ أن تطلب الفسخ للنكاح. قال أو أبرص، إذا كان هذا بأحد الزوجين فالآخر أن يطالب ماذا؟ بفسخ النكاح. قالوا هذه العلة لأن هذه تمنع كمال الاستمتاع، فالمرء لا شك أنه لا يستمتع بالمجنونة أو المجذومة أو بغيرها كما يستمتع بمن كانت سليمة من هذه العيوب أو العكس. والمملوك مر معنا مرارا أن المملوك أنه دون الحر والمرأة الحرة فوقه، ولذلك جعل لها الخيار كما حصل في قصة من بريرة تقدم معنا ذلك. والرجل إذا تزوج امرأة وهي أمة فإما أن يكون من يصح له ذلك وإما أن يكون من لا يصح له ذلك، وفي كلا الحالين فإن الأبناء يكون ماذا؟ الأولاد يكون إذا تزوج رجل حر بأمة فالأولاد يكونون أرقاء لأن الولد يتبع ماذا؟ أمه في الحرية والرق. ومر معنا هذا. قال رحمه الله بعد أن فرغ من العيوب المشتركة قال أو وجدها الرجل ماذا؟ رتقاء، أي لا يمكن للرجل أن يجامعها ولا مسلك لذكره يعني في هذه المرأة. أو وجد هذه المرأة أو وجدته ماذا؟ مجبوبا أي مقطوع الذكر، هذه تمنع الاستمتاع، تمنع ماذا؟ الاستمتاع. فله فسخ النكاح، فله فسخ النكاح أي للذي يجد بالآخر العيب له أن يفسخ النكاح. ولاحظوا قال يجب ولا قال له؟ له، لأن المرأة ربما تجد أن هذا الرجل فيه عيب لكنها تحبه ومع عيبه ترغب به، وليس هذه العيوب هي موجبة إنما هي مبيحة للفسخ. والرجل قد يجد بامرأته عيبا من العيوب ويكون هذا الرجل له أن يستديم وله أن يفسخ. وهذه العيوب ليس بالشرط أن تكون من حين العقد، حتى لو طرأت فإن لمن طرأ عليه العيب الطرف الآخر يطلب ماذا؟ الفسخ. وألحق في المذهب كذلك الباسور والناسور، فلو وجدت هذه العيوب كذلك يصح للطرف الآخر أن يطلب فسخ النكاح. وهذا اليوم الأمراض ماذا منتشرة، يصبح أكثر الناس اليوم ينفسخ ماذا؟ نكاحه. لكن كانت في قبل من الأمراض المستعصية والتي لا يرقوا معها الدم وربما كان بعضها يؤدي إلى الوفاة. فإذا كانت هذه الأمراض تؤدي نفرة أحد الزوجين من الآخر فإنها أمراض تكون بذلك مبيحة لفسخ النكاح. قال رحمه الله: إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، لأن من علم ورضي فقد أسقط ماذا؟ حقه. الزوج يعلم أن هذه المرأة تجن أحيانا، أو هي تعلم أن به هذا المرض فرضيت به، فإنها أسقطت ماذا؟ حقها، ورضيت به معيبا ولا بأس، ويجوز ذلك أن ترضى بعيبه، وهذا هو المذهب. وقيل بل إن العيوب محدودة، بمعنى أن لها حدا، فكل ما منع الاستمتاع أو منع كماله فإنه يوجب أو فإنه يجعل الطرف الآخر حق ماذا؟ الفسخ. فليس مسألة محصورة. لو جد مرض من الأمراض، الرجل وجد المرأة معها الإيدز أجاركم الله، على المذهب هل هذا معدود؟ ليس معدودا. طيب إذا كنت الآن قاضي وعلى المذهب، تفسخ النكاح من هذه الصورة؟ لكن الأمراض المعدية لا شك أنها ماذا؟ ممكن تقيسها على الجذام مثلا وترى أنه موجب لفسخ النكاح. ولذلك الأمراض المعدية والخطيرة التي تمنع الاستمتاع، الرجل إذا علم أن زوجته مع هذا المرض لا يمكن أن يستمتع بها، وعليه فإن هذا لا شك أنه موجب موجبات ماذا؟ الفسخ. فالأمراض المعدية الخطيرة، طيب معها زكام ومرض معدي فيروسي، تفسخ النكاح، تذهب للمحكمة تقول أطلب فسخ النكاح، الزوج معه زكام، لا، لكن هبن هذا الزوج معه حساسية دائمة، يعني يعطس في الليل والنهار وفي المنام لا تنام ولا تستطيع النوم ولا تستطيع أن تبقى معه إلا هو يعطس، مثل هو هذه المرأة تجد في قلبها إزعاجا منه ولا تستقر معه. على المذهب ليس من الأمراض العيوب ماذا؟ المعدودة. لكن هذا إذا كنت قاضيا انظر في العيب وقدره، إذا كان هذا العيب من العيوب التي تمنع الاستمتاع أصلا أو تمنع ماذا؟ تمامه وكماله، فإن هذا يوجب الفسخ. أما على المذهب فإن العيوب ماذا مشايخ؟ معدودة. تنظر في إذا كنت قاضيا تنظر كشاف القناع، موجود هذا العيب يوجب الفسخ، غير موجود لا يوجب ماذا؟ الفسخ، فهي معدودة وليست محدودة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
نعم، الفسخ في العيوب لا يجوز إلا بحكم حاكم، لأن هذه العيوب مختلف في حصول الفسخ فيها، فإذا كان ثمة خلاف فالذي يرفع هذا الخلاف من هو؟ الحاكم. فالزوج يقول هذا لا يوجب الفسخ، المرأة تقول هذا يوجب الفسخ، الحنبلي يقول يوجب الفسخ، والشافعي يقول لا يوجب الفسخ، فالذي يرفع الخلاف هو من؟ الحاكم. ولا يفسخ النكاح بهذه العيوب إلا بحكم الحاكم. ومن أهل العلم من يقول إذا اتفق الزوجان على فسخ النكاح ولا خصومة بينهما فينفسخ من غير حكم حاكم، وإنما يصار إلى الحاكم إذا اختلف. ويميل هذا ابن تيمية رحمه الله، يقول المرأة تقول للزوج أنت معك هذا العيب وهذا العيب، لا أستطيع البقاء معك مع هذا العيب، الزوج أقر قال والله بالفعل أنه هذا عيب لكن لا يوجد له دواء، فقالت أريد فسخ النكاح، فسخ النكاح. يقول ابن تيمية لا نحتاج إلى من؟ إلى حاكم، نحتاج إلى الحاكم إذا وقع ماذا؟ الخلاف. لكن ماذا يقول نحتاج إلى حاكم؟ لأن هذه مسائل اجتهاد، لأن مسائل ماذا؟ الاجتهاد. نعم.
وإن
حتى لو لا فسخ هذا.
وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه منذ ترافعها.
نعم ترافعه. نعم.
فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها، أو قالت رضيت به عنينا في وقت، وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قالت قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرت فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه.
أطال الحديث في هذا العيب، لأن الاستمتاع من أعظم مقاصد النكاح، وهذا إذا كان الزوج مجبوبا أي لا ذكر له فهذا أمر واضح فهنا يفسخ النكاح مباشرة. الإشكال إذا كان الزوج عنده ليس مجبوبا لكنه لا يستطيع الوطء من العنة والحبس، يحبس عن زوجته لا يستطيع أن يطاعها. نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العنين يمهل سنة، نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه وعن علي وعن مغيرة بن شعبة وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ننتظر سنة. العلة في ذلك أنه تمضي عليه الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف. قالوا فإذا كان المانع خلقة فإنه لا يستطيع أن يجامع طيلة السنة، وإذا كان المانع لعارض إما من يبوسة فتأتي الرطوبة فيجامع، أو من رطوبة تأتي اليبوسة فيجامع، فهذا نستأني به. هكذا قال رحمه الله. واليوم مع التقنية ممكن ما نحتاج إلى ماذا، إلى هذه إلى سنة، ممكن يتبين في الفحص الطبي من أول شهر. وانظروا في قولهم يمهل سنة لأنه ربما يكون خلقة وربما يكون ماذا لعارض، علمنا منه أن العجز العارض إذا تم الشفاء منه أنه لا يكون ماذا عنينا، وعليه إذا استعمل الزوج حبوبا ودواء وجامع زوجته هنا ترتفع العنة. هذا الزوج لا يمكن أن يطأ إلا بدواء، فاستعمل دواء وطئ الزوجة، هنا العنة ترتفع كما قالوا تمضي فصول أربعة يكون يبوسة تأتي الرطوبة، هذا ما انتظر رطوبة أخذ دواء فاستطاع أن يجامع أهله فلا يكون عنينا. ما تقول المرأة هذا لا يجامع إلا بدواء، هذا لا يعنيها، هو حصل الوطء ولا ما حصل؟ حصل، فطالما أنه حصل فحصل حقها في الاستمتاع. لذا قال رحمه الله وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة. السنة هذه من متى تحسب؟ من النكاح أم من الترافع؟ من الترافع. يعني جاءت المرأة للقاضي بعد سنة وقالت له سنة لم يأتني، فهو إذا قالت سنة لم يأتها فهنا ينتظر القاضي سنة أخرى أم أنه يقول مرت السنة؟ لا، ينتظر سنة من حيث ترافع. قال منذ ترافعه فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فالعنة ليست موجبة للفسخ إنما هي مبيحة. لماذا؟ للفسخ. قال رحمه الله فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. إذا علمت العنة قبل النكاح فهي دخلت على علم أم على جهل؟ على علم، فلا حق لها في الفسخ. قال أو قالت رضيت به عنينا في وقت. إذا رضيت المرأة الرجل أخذ معه قال ما أصاب فترة وقال له بأنه عنين وأخذ معه رحلة إلى بلد من البلدان سافر بها وكل يوم يعشيها أفضل عشاء وأفضل غداء وقال يا فلانة صحيح وأنا عنين بس الحياة ما هي فقط لأجل هذا، تعاون على البر والتقوى. قالت والله أنك صادق ورضيت بك بعيبك، هل لا حقا تعود مرة أخرى؟ لا. قال رحمه الله أو رضيت به عنينا في وقت، هذه ليس لها حق الفسخ. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة، طيب مرة ما تعلم من قبل ولم يصرح لها بأنه عنين لكنها علمت بعد العقد وسكتت ما طالبت، هنا لا يسقط حقها. لماذا؟ لأنها ربما سكتت تفكر وربما سكتت تنتظر أن يطأ، ربما أنه تجعل له السنة هي من عندها لعله ينشط لعله يستعمل دواء لعله يحصل له نفع. قال فإن قال ولم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي أو رضيت بي بعد علمها فأنكرت، لو جاء بعد سنة للقاضي وقال الزوج هي تعلم أنه بأنه عنين، قالت الزوجة لا أعلم، قال بل تعلم، القول قول من؟ قال فالقول قولها، لأن الأصل العلم عدم العلم، عدم العلم. قال وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، متزوج بالمرأة 10 سنوات وأعانه الله تعالى وأصابها مرة في 10 سنوات فرفعت عليه قضية أنه عنين وقال أصبتها مرة، هل يكون عنينا؟ لا، ليس عنينا ولو أصابها مرة في تلك الفترة، وليس لا حق الفسخ بأنه ماذا
النين، لكن ما رأيكم 10 سنوات لم يصبها إلا مرة واحدة على ضرر مضرع المرأة، ضرع المرأة فلها حق المطالبة بالفسخ ولو لم نجعله ماذا عنينا، يعني العبرة بالحقائق ذاك من الأسماء، فلها تطالب تقول هذا الزوج حبس عني فترة. المذهب يقول لو وطئها مرة ليس عنينا، يعني هذا رجل قاضي، الرجل تزوج وهو كبير، زاد سنه وكبر في سنه أصبح لا يستطيع أن يأتي أهله، فجاءت المرأة وهي شابة وطلبت من القاضي الفسخ، قالت هذا زوجها له 5 سنوات لم يصبها، الزوج يقول كنت نشيطا فأصبتها، اليوم كبر سني أو أنه مرض أصابه مرض ولم أستطع، على المذهب ليس لها حق المطالبة ماذا بالفسخ. ما العمل؟ طيب كرهته ما تريده، الخلع، علمتم؟ أولا ليس عنينا، ليس ماذا عنينا، ليس لها حق الفسخ، تطالب بالخلع، تعطيه من مالها وتخالعه. أما على قول آخر إذا لم يستطع الزوج أن يطع مدة طويلة لها حق ماذا الفسخ رفعا للضرر، دفعا ماذا للضرر. أما المذهب فإنه ليس بعنين. قال رحمه الله قال وإن ادعى ذلك فأنكرته، ادعى أنه قد وطئها والمرأة أنكرت، ما العمل؟ الكشف، نعود إلى القدرة على اليقين تمنع الشك، فننظر إن كانت عذراء تزوجها وهي بكر فنريها النساء، فإذا وجدوا أنها عذراء ما زالت فالقول قول من؟ قول المرأة، لأنه لو وطئ لذهبت البكارة. قال فإن كانت عذراء أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، وإن كانت ثيبا، إن كانت ثيبا المرأة تزوج وهي ثيب وتقول لم يطع والزوج يقول قد وطئ، قال فالقول قول من؟ قوله مع يمينه، لأن الأصل العيب أم السلامة؟ السلامة من العيوب، فيكون قول قوله، وكل من قيل بأن القول قوله فهو قوله مع يمينه. طيب ما رأيك اليوم لو وجد، يعني لو وجد أنه ممكن أن يكشف على المرأة وينظر بالتحاليل أنه هذا الرجل أصاب ولم يصب، ممكن إذا وجد ذلك بالتحاليل فأنه يرجع، لكن يقول قد أصبتها قبل سنوات ويتنكر ذلك، لأنه على المذهب لو أصاب مرة واحدة هل يكون عنينا؟ لا يكون عنينا. كم بقى عبد الرحمن؟ لا، بهذا يكون مصنف رحمه الله أنهى كتاب العيوب وذكر ثم تتم في فصل في التفريق للعتق. نعم.
فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم، فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها.
قال رحمه الله وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه، كما حصل لمن؟ لبريرة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء مع مغيث أو في فسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، ولها فراق من غير حكم حاكم للنص، هذه مسألة وجود ماذا؟ النص فيها. نعم. قال فإن ولا اجتهاد فيها، ذكرنا أن العيوب السابقة يرجع إلى حكم الحاكم لأن مسائل ماذا؟ اجتهاد، أما هذه مسائل منصوصة وأجمع عليها العلماء فلا حاجة إلى حكم حاكم. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. المرأة اعتقت ثم جاء السيد المملوك فذهب لسيدي وقال إن زوجتي إذا علمت أني مملوك تطلب الفسخ وإني أحبها، من علي واعتقني، فمن عليه السيد واعتقه، فليس المرأة ماذا الخيار، ولذلك المرأة ينبغي أن تكون فقيها من حين يقول لها أنت حرة تقول فسخت نكاحي، لأن يخشى أن الزوج ماذا؟ أن الزوج يعتق بعد ذلك، إذا عتق بعدها فإنه لا حق لها في الفسخ. أو وطئها، لأنه إذا وطئها ومكنته من ذلك فهذا دال على ماذا؟ على رضاها ببقائها معه وهو مملوك. المذهب حتى لو كانت لا تعلم أن لها الحق في الفسخ، لكن الصواب أن كانت لا تعلم أن لها الحق في الفسخ بأنها إذا علمت لها الخيار بعد ذلك، يعني هذه امرأة كانت مملوكة فاعتقت وما تدري، جاهلة ما تعلم أن إذا اعتقت لها ماذا لها الحق، فجاء الزوج المملوك واشتكى لصديقه مصعب وقال
زوجتي عتقت وأخشى أنها تطالب ماذا؟ بالفسخ. فقال لك خياران، إما أن يعتقك السيد وإما أن تطأها الليلة، لأنك إذا وطأت الليلة ماذا؟ ذهب خيارها. فالسيد مضى أن يعتقه، فوطأ زوجته. ثم جاءت الزوجة بعد أيام، كما أن الرجال يفسدون بعضهم فالنساء يفسدن بعضهم، فقالت أنها عتقت، فقالها النسوة اذهبي واطلبي ماذا؟ الفسخ، فيتمناك جمع من الأحرار أنت، اتركيه. فذهبت للقاضي عبد الرحمن، فقال الزوج قد وطئتها، قد حصل بيننا وقاع بعد عتقها ورضيت بالوطء. تقول الزوجة لم أكن أعلم أن لي ماذا؟ الحق والخيار. على المذهب يسقط خيارها إلى أنها مكنت، والصواب أنه ماذا؟ لا يسقط إلا بعلمها، لا يسقط إلا بعلمها. ثم قال رحمه الله: وإن عتق
بعضها أو عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها.
نعم، المرأة يكون الخيار إذا كانت تحت عبد مملوك، وهذه مسألة خلافية. الأمة إذا كان زوجها مملوكا وأصبحت حرة لها الخيار بلا إشكال بالاتفاق، لكن الإشكال إذا كان زوجها حرا، وهذا الخلاف هل كان مغيث رضي الله عنه حرا أم كان مملوكا. فالرواية تبين أنه كان مملوكا وعليه ليس لها الخيار إلا إذا كان مملوكا. ومن أهل العلم من يقول بأن الأمة لما استحقت الحرية ملكت أمرها، الذين يقولون هو المذهب ليس لها حق الخيار، لأن قصار ما حصل أنها أصبحت في منزلة ماذا؟ الزوج. كانت أمة فأصبحت ماذا؟ حرة كالزوج. والذين يقولون لها الخيار يقولون كانت ناقصة فأصبحت كاملة وجعل لها ماذا؟ الخيار. والمذهب يقول ليس لها الخيار إلا إذا كان الزوج مملوكا، لأن قصار ما حصل أن أصبحت في منزلته، أصبحت في منزلته ولا فضل لها عليه ليكون لها الخيار. والأصل بقاء ماذا؟ بقاء النكاح، الأصل هو بقاء النكاح. كنت حقيقة أريد أن أخذ جزءا من الصداق، لكن يبدو أن الوقت لا يتسع لهذا. نأخذ الصداق إن شاء الله في الأسبوع المقبل ونختم به بإذن الله دروس هذا الفصل ودروس هذا العام الدراسي. وإذا مد الله في الأعمار إن شاء الله نتكلم عن عشرة النساء في العام المقبل، وإلا إن أردتم نكاحا في الإجازة فنشرح عشرة النساء. وأما والحال ما أرى فيكم فيبدو أن سنؤخره 5 سنوات، لما ما عندنا مشكلة يعني، لا إشكال. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.